بقالنا شوية عمالين نتفسح في الكوكب كله ونتكلم عن كل تفاصيله، واتكلمنا عن الفروق اللي بين البشر واللي بتبقى حجر الأساس للأسوار والحواجز والجدران بين الناس، سواء بقى حواجز وأسوار مادية، حديد وأسمنت وأسلاك شيكة وكلاب ويلف، أو حواجز نفسية عششت في دماغ الناس وفرقتهم عن بعض على أي أساس بقى، يعني أيا كان. معانا النهاردة القارة السمراء أفريقيا، وأكبر مثال على الفروق اللي بين البشر على أساس عرقي وقبلي. فتعالوا نحكي شوية عن ماما أفريكا وتفاصيلها وظروفها وقبائلها والأسوار اللي فيها. تعالوا كده في السريع نسخن بحاجز رملي في جنوب المغرب، ممتد لأكثر من 2700 كيلومتر في الصحراء، وارتفاعه أطول من مترين، وده ارتفاع محترم بالنسبة للحواجز الرملية. الحاجز ده بيفصل بين المغرب وبين يعني السكان الصحراوية، واللي عاملين لنفسهم كيان اسمه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. يعني في دول قليلة اعترفت بيهم بالفعل، وأغلب الدول بتعتبرهم مجرد حركة انفصالية عن المغرب. بس هو هتتخدع في الحاجز الرملي اللي بينهم وبين دولة المغرب، لأن بيفصل بينهم كمان أطول حقل ألغام متصل في العالم. كيلومترات من الألغام اللي مزروعة في كل حتة، واللي بتخلي المنطقة هناك من أخطر المناطق البرية في العالم. والمغرب مش مكتفية بالسور والألغام، لا، دي كمان حاطة دوريات حدودية كل 5 كيلومتر تقريبا على طول الحاجز الرملي. نقطة الحراسة المغربية بيبقى فيها حوالي 40 جندي، يعني كتيبة صغيرة مستعدة للحرب في أي وقت. ده غير وحدات الدعم السريع اللي عمالة تتمخطر على الحدود رايح جاي بعربيات مجهزة عشان تتصدى لأي اختراق في أي وقت وتقدم الدعم لنقطة الحراسة الثابتة. ده غير رادارات المدى بتاعها بيوصل ل80 كيلومتر، وأجهزة حديثة كل شوية تشتريها الحكومة عشان تضمن تفوق تكنولوجي لقوتها على الجماعات الصحراوية دول، واللي عندهم جبهة قتال البوليساريو اللي تعتبر هي الدولة نفسها وسبب تأسيسها. خلي بالك كمان إن المنطقة هناك صحراوية، يعني مناخ قاري متقلب، درجات الحرارة ممكن تعدي 50 في الحر وتنزل للصفر في البرد عادي جدا. طب واحدة واحدة كده، يعني تعالى نرجع الشريط من الأول ونشوف النزاع ده أصلا ابتدى إزاي، وعلى أي أساس قامت الحواجز دي في عقول الناس الأول، وبعدين اترجمت للحاجز الرملي العملاق ده. الموضوع ببساطة بيبتدي زي ما قلنا بمستعمر أجنبي مسيطر على كل المنطقة دي، والمستعمر المرة دي كان أسباني سنة 1975، وبعد نضال كبير من كل سكان المنطقة ضد الاستعمار مشوا الأسبان وانسحبت قواتهم من المنطقة كلها، واللي كانت بتضم دلوقتي دول المغرب وموريتانيا ومنطقة الصحراء الغربية اللي عايش فيها القبائل الصحراوية، واللي هي محل النزاع لحد النهاردة. مواصل الأسبان لما مشوا سلموا البلد لحكومتين، حكومة المغرب وحكومة موريتانيا، وبالتالي حكومة المغرب قالت المنطقة دي بتاعتنا، وهم يعني من حيث الخرائط وتقسيم الأسبان ما غلطوش، فعلا المنطقة دي تعتبر امتداد جغرافي للمغرب. لكن القبائل الصحراوية واللي بعد كده اتشكل منها يعني جبهة البوليساريو عمرهم ما اعترفوا بالتبعية دي. الحكومة في المغرب لما لقت مقاومة من القبائل واحتجاجات بعتت 20,000 جندي مغربي عشان يسيطروا على المنطقة ويخضعوها بالقوة، لكن السكان المحليين من القبائل هناك ردوا بمقاومة عنيفة ومسلحة استمرت 16 سنة كاملة، راح فيها آلاف الضحايا من الطرفين. ورغم فرق القوة والتكنولوجيا للجيش المغربي، لأنهم ما قدروش يخضعوا القبائل الصحراوية بالقوة بسبب أسلوب حرب العصابات اللي تبعته القبائل دي في مقاومة الجيش المغربي، واللي التاريخ أثبت فعاليته ضد الجيوش النظامية. ويمكن حرب الفيتناميين ضد الأمريكان وحرب الأفغان ضد الروس أكبر دليل على فعالية أسلوب حرب العصابات ده. من سنة 1980 لحد سنة 1987 اتبنى الحاجز الرملي ده، وحكومة المغرب شجعت المواطنين المغاربة على الهجرة والاستقرار في المنطقة الصحراوية عن طريق أنها تقدم لهم إعفاءات ضريبية ومنح ومساعدات مالية، وده طبعا عشان تزود التواجد المغربي هناك وبالتالي تزود نفوذها في المنطقة. الحقيقة أن عدد أفراد القبائل الصحراوية مش معروف بالظبط، لكن يعني بيقدر تقريبا من 200 ل 400,000 بني آدم، والعدد ده عايش في المنطقة هناك حوالين الحاجز الرملي، يعني في منهم قبل الحاجز جوه حدود المغرب وفي منهم بعده بره حدودها. وإن كان موضوع الحدود ده مش دقيق قوي، لأن المغرب أصلا بتطالب بباقي الأرض كلها إنها تبقى تحت سيادتها، وما زالت القبائل هناك موجودة ورافضة. القبائل الصحراوية بيتكلموا بلهجة خاصة بيهم اسمها اللهجة الحسينية، ودي أكتر حاجة بتفرقهم عن باقي أهل المغرب. كمان هم ما زالوا عايشين بأسلوب البدو والرحالة اللي بيتنقلوا كل شوية على حسب بقى الزرع وأماكن تجمع المطر. ويمكن تاني أكتر حاجة بتميز القبائل الصحراوية إن هم مش عاوزين يبقوا مغاربة، في حالة رفض عند غالبيتهم تجاه الموضوع ده، وخصوصا ان منهم كتير يعني فقد ابوه او جده في الحرب اللي حكينا عليه. فالموضوع بقى اكتر من مجرد صراع على الارض، بقى فيه طار. الصراعات في افريقيا مش بس في المغرب، دي قاره مليانه صراعات ونزاعات انفصاليه، زي مثلا انفصال دولة جنوب السودان وانفصال دولة الكونغو الديمقراطية. في صراعات انفصالية كتير جدا في كل حتة، ودايما هتلاقي على رأس أسباب الصراعات دي هو تأسيس الدول نفسها من نسيج غير متجانس من السكان. أفريقيا كانت كلها مستعمرات أجنبية، وللأسف الاستعمار ده هو اللي رسم حدود الدول اللي اتشكلت بعد كده. حتى بعد الاستقلال فضلت التقسيمات دي موجودة، وفضلت المشكلة موجودة زي ما هي. تجيب ناس ما فيش بينهم أي أساس مشترك وتحشرهم بالعافية جوه صندوق وتسمي دولة. يعني فكرة الدولة القومية أصلاً ظهرت في أوروبا في القرن 19 والقرن 20، لكنها كانت دول قايمة على أساس مشترك بين أغلب سكانها، سواء الأساس ده جغرافي أو لغوي أو ثقافي أو عرقي. يعني المهم ان في حاجة كبيرة وقوية بتجمع الناس دي وتخليهم ينفع يعيشوا مع بعض في دولة واحدة، خليهم ينفع يعني يربطهم نزعة قومية واحدة. لكن يعني المستعمر بسلامته لما هز طوله وراح احتل افريقيا وقسم الدول هناك، قسمها حسب نفوذه العسكري، وقرر يفرض هناك فكرة الدولة القومية على المستعمرات بالعافية. فكانت نتيجة ده ان هم قسموا يعني الارض بشكل عشوائي وظالم، لان افريقيا مليانة شعوب كتير متفرقين على اساس عرقي وقبلي، وما ينفعش تعبي الناس في دولة كده بالعافية. انت شايفهم كلهم شبه بعض، ما هم كلهم سود بالنسبة لك يعني، لكن لا، الموضوع مش كده، في بينهم اختلافات كتير. فما ينفعش بالعافية كده تخلق انتماء جديد من الهوى وتجبرهم ان هم ينتموا كلهم ليه، ويرموا بقى كل انتماءاتهم القديمة القبلية والعرقية والكلام ده كله. يعني مثلا في قبيلة في افريقيا اسمها ماندينكا، افرادها متوزعين جوا كذا دولة في غرب افريقيا، ساحل العاج وجامبيا ونيجيريا، اللي هو ممكن ثلاثة يبقوا اولاد عم، وكل واحد فيهم معاه باسبور وجنسية دولة مختلفة. افريقيا دولة مليانة عرقيات، الاحصائيات بتقدرها بحوالي 3000 عرقية مختلفة. انت متخيل الرقم؟ وطبعا العرقيات دي كلها بينها اختلافات كتير جدا، سواء في اللغة او الدين او الثقافة او العادات الاجتماعية وطرق المعيشة، ليلة كبيرة قوي يعني. وتعالى ناخد كام مثال كده عشان نوضح التنوع العرقي الكبير والفروقات القبلية الكتيرة في القارة السمراء، واللي كانت حجر الاساس لكل الحواجز والجدران اللي هتتبني بعد كده بين سكانها، وهتقوي في عقولهم مبدا احنا وهم، اللي بالتالي خلى فيه اقليات بتتعرض غالبا للاضطهاد، وكمان يكون في حركات انفصاليه كتير زي ما وضح. من اكبر واشهر العرقيات في افريقيا قبائل الامهره والاورومو في اثيوبيا، واللي عددهم يعني اكتر من 54 مليون بني ادم. عندك كمان اربع قبائل في نيجيريا، يعني عددهم ما شاء الله حوالي 100 مليون نسمه في بلد تعداد سكانها كله على بعضه 186 مليون مواطن. وعندك كمان قبائل في زيمبابوي وجنوب افريقيا وغانا، كل قبيله منهم عدد افرادها 10 مليون، دول دولة لوحده. طب ليه النظام القبلي قوي قوي وواضح كده في أفريقيا؟ ما في قبائل كتير في العالم كله لسه موجودين لحد النهاردة، لكن مع تطور الزمن وحداثة الدول بيتراجع دور القبيلة قدام دور الدولة الحديثة، وبيغلب يعني الانتماء القومي على الانتماء القبلي أو العرقي حتى، خصوصا في المدن المركزية. لكن ليه ده ما حصلش في أفريقيا اللي حتى المدن الكبيرة فيها زي نيروبي عاصمة كينيا مثلا، هتلاقي كل قبيلة هناك واخدة جزء من المدينة ومستقرة فيه؟ الإجابة الحقيقية سهلة، وده بسبب تاريخ القبيلة، تاريخ الفكرة نفسها، وهي إن قبيلتك دي هي عيلتك وهي وطنك وهي أهم حاجة وكل حاجة. القبيلة بتاعتك هي جيشك اللي هيحميك لو ناس تانية قررت تأذيك أو تضايقك مثلا، وهي عيلتك الكبيرة اللي بتلجأ لها وقت الحاجة. زعماء القبيلة هم اللي بيدعموك وهم اللي بينظموا حياتك وبيحكموا بينك وبين حد تاني لو حصل خلاف أو نزاع على أرض أو بير مية أو قطيع مواشي مثلا. وعشان كده ورغم التطور في شكل المجتمعات وشكل الدول وطريقة الحكم، فضلت القبلية موجودة في أفريقيا وليها دور كبير في كل تفاصيل المواطنين في الدول دي، بل والحكومات كمان. تعال ناخد غطس كده في التاريخ ونشوف مبدأ إحنا وهم اللي ياما اتكلمنا عليه متأصل ازاي في تاريخ افريقيا. لو خدت عربيتك وخدت لك كام ساعه سواقه كده يعني في شرق مدينه لاجوس في نيجيريا، هتلاقي انقاض لاسوار ضخمه جدا كانت بتحمي مدينه بنين القديمه اللي كانت عاصمه لدوله نشات في القرن الثامن الميلادي، وكانت في عز قوتها في القرن ال11 الميلادي، واللي كانت بتوصف بانها كانت يعني عاصمه اكبر حضاره في تاريخ غرب افريقيا. السور ده اتبنى وقتها عشان يصد الغزاة اللي ممكن يطمعوا في خير الدولة المتريشة دي، وكان على بعد حوالي 4 أيام مشي من الساحل. البرتغاليين لما غزوا أفريقيا بقى في القرن 15 وشافوا أنقاض المدينة العملاقة دي، اتفاجئوا إنها أكبر من لشبونة بتاعتهم اللي كانوا بيتفشخروا بيها، أسوار عالية جدا، ده غير الخنادق العميقة كمان. العلماء بيقولوا إن الأسوار دي امتدت لحوالي 16000 كيلومتر رغم إن ارتفاعها عالي جدا، ودي معجزة معمارية في الزمن ده. المدينة دي عاش فيها حوالي 100000 إنسان، وكانت متقسمة لقصر الحاكم في المركز وحوالي يعني حوالي 30 شارع رئيسي عرض الواحد فيهم ممكن يوصل ل40 متر. فانت متخيل حجم المدينة وقوتها في زمن ازدهارها. ارتفاع البيوت في المدينة كان دورين، وكان في منها اللي جوه كومباوندات، كان عندهم كوميونيتي هم كمان، يعني اسوار جوه الاسوار عشان بيوت النبلاء واعيان البلد. الشوارع كانت بتضاء بفوانيس الزيت، وبره الاسوار دي كان في حوالي 500 قريه اللي هم الريف بتاع بنين القديمه الاقاليم بتاعهم، وكلهم متوصلين ببعض ومتوصلين بالمدينه عن طريق شبكه خنادق عالميه من حيث التصميم والتنفيذ حسب مقاييس العصر ده، لحد ما جت بريطانيا بقى ودمرت المدينه دي سنه 1897 وهي بتحاول توسع سيطرتها في افريقيا، حرق وتدمير وسرقه لكنوز المدينه والاثار القيمه بتاعتها. وبكده المدينه بعد ما اتدمرت انضمت لحدود نيجيريا البريطانيه اللي رسمها المحتل الاوروبي كالعاده. وفي ستينات القرن العشرين يعني انقاض الاسوار والجزء اللي لسه سليم في المدينه بقى تحت اشراف اليونسكو عشان يحافظوا على التراث ده ويحفظوا للعالم بقايا حضاره كانت موجوده في افريقيا قبل الاستعمار. في مشكلتين كبار قوي في اغلب الدول الافريقيه اللي تاسست بعد الاستقلال عن الاستعمار. اولا حشر العرقيات والقبائل المختلفه في دوله واحده بالعافيه لمجرد ان دي الحدود اللي كان مقسمها المحتل، وثانيا غياب الديمقراطيه لان في الغالب المستعمر كان بيسلم البلد لاول ديكتاتور محلي يقابله عشان يضمن انه يفضل تابع له ومحافظ له على مصالحه هناك. وطبعا الحكومات الديكتاتوريه الجديده دي مش هتقعد بقى تقسم وتخطط عشان تحافظ على حقوق الاقليات، لا دول ذاتوا فيها واعتمدوا الخرائط والحدود اللي رسمها المستعمرين الاوروبيين. ما افريقيا كانت يعني مستباحه لكل من هب ودب، اوروبا كلها كانت موجوده فيها، انجليز على فرنساويين على المان على اسبان على برتغال على بلجيك على طلاينا، كل واحد فيهم يجي ياخد له حته ارض يحتلها وياخد خيرها ومواردها ويستعبد اهلها. وتعالى ناخد مثال على نشاه الدول الافريقيه، يعني وليكن مثلا انغولا اللي كانت مستعمره من البرتغال. انغولا فيها حوالي 10 عرقيات متقسمين لحوالي 100 قبيله. البرتغال كانوا عاوزين يزيطوا ويتوسعوا في مساحه انغولا، لكن اللي وقفهم عند حدهم كان الفتوات الزملاء البريطانيين والبلجيك اللي كانوا مستعمرين الدول اللي جنب انغولا. تاريخ طويل من مقاومه الشعب الانغولي ضد الاستعمار البرتغالي واللي وصل في الاخر لحرب استقلال، وفعلا استقلت انغولا سنه 1975، لكنها استقلت وهي فيها عرقيات وقبائل مختلفه في حاجات كتير زي اللغه مثلا. يعني تخيل معايا كده لو ما فيش استعمار حصل لافريقيا وكانت اتعملت يعني دول قوميه على اساس مشترك، كان هيكون شكل افريقيا ازاي دلوقتي؟ كان كل مجموعه عرقيه او قبيله بيتكلموا لغه واحده هيعملوا الطبيعي ان هم يعملوا دوله على قدهم كده، لكن انت دلوقتي بتلاقي العرقيه الواحده او القبيله الواحده متقطعين كده متشردين متقسمين ما بين 3 4 دول بالرغم من انهم تقريبا شعب واحد. فتلاقي قبيله مثلا يعني جزء منها بيمثل اغلبيه في دوله وجزء صغير كده منها موجود في الدوله اللي جنبها بيمثلوا اقليه، عشان كده في حركات انفصاليه كتير يعني عاوزه تعيد تقسيمه الخريطه تاني. شعب واحد متقسم على كذا دوله عاوزين يعملوا دوله تلمهم مع بعض، عشان كده كتر الحركات الانفصاليه في افريقيا سببه ان الخريطه مش متخرطه كويس، اتقسمت غلط من الاول. طالما حشرت ناس مختلفين في دوله بالعافيه يبقى اكيد في فئه اغلبيه بيحكموا واقليات، ودول ممكن يحصل بينهم تعايش سلمي وممكن الوضع ينفجر بقى ويتحول لحروب اهليه وحركات انفصاليه، وده اللي بيحصل في الاغلب لان ما فيش تعايش سلمي في وجود الظلم والاستبداد. عندك مثلا يعني شبه جزيره باكاسي اللي على الحدود بين نيجيريا والكاميرون، وكل دوله فيهم بتطالب بيها لانها مليانه بترول، ده غير جبهه باكاسي بقى للحكم الذاتي، او دول جماعه قالوا لك احنا لا نيجيريين ولا كاميرونيين، احنا مع حالنا كده ومستقلين، عندهم شويه بنادق واذاعه راديو وبيلبسوا يونيفورم واحد زي الجيوش النظاميه وعندهم عالم ونشيد وبيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا لدعم قضيتهم يعني وحاجه اخر روقان. الكاميرون كمان عندها مشاكل مع الانفصاليين، يعني الكاميرون تعداد سكانها حوالي 23 مليون كلهم بيتكلموا فرنساوي ما عدا 5 مليون بس بيتكلموا انجليزي، وبيقولوا ان هم يعني مضطهدين اقليه. الجماعه اللي بيتكلموا انجليزي دول عايشين في مقاطعتين على حدود نيجيريا وعاوزين ينفصلوا عن الكاميرون ومجهزين عالم ونشيد قومي خاص بيهم وعندهم رئيس يعني، لكن ربنا يرجعه بالسلامه بقى لانه بعيد عنكم من في بره البلد، مستني بس اول ما تنجح الحركه الانفصاليه ويرجع بقى ويتمريس ويبقى رئيس لدوله الكاميرون الجنوبيه، الدوله اللي لسه لحد النهارده مجرد حلم في دماغ الحركه الانفصاليه دي وبس. وخد عندك كمان مثالين على الماشي كده عشان تتخيل حجم المشاكل السياسيه في افريقيا والمطالبات الانفصاليه المستمره فيها. كاسامانس في جنوب السنغال ده اقليم عاوز يستقل، ودايما الفكره دي موجوده ومطروحه وبيحصل ساعات بينهم وبين الحكومه شد وجذب بسبب الموضوع ده. والمثال الثاني في كينيا اللي عندها مجلس مومباسا الجمهوري، دول بالصلاه على النبي كده جماعه عاوزين يستقلوا بالساحل، يقول لك احنا اتحشرنا مع كينيا بالغلط يا اخوانا. الحكايه كلها ان بعد الاستقلال عن بريطانيا الساحل كان متساب كده فانضم تحت حدود كينيا لان ما كانش لسه حد اتكلم عليه ككيان منفصل يعني. وعلى ذكر كينيا بقى، وبما اننا بنتكلم عن الحواجز اللي بتفرق بين الناس وعامله حدود ما بينهم، ففي حاجز مادي فعلا اتعمل بين حدود كينيا والصومال. سور اتبنى سنه 2018 وفي اجزاء كتير منه متكهربة، وده بسبب الهجمات الارهابيه اللي حصلت في كينيا من بعض الجماعات المتطرفه في الصومال. كينيا خدتها من قصرها وقال لك الباب اللي يجي لك منه الريح ما تلحسوش كله، فراحت بانيه السور ده بطول حدودها مع الصومال. الحركات الانفصاليه دي ممكن تنجح في المستقبل، يعني ده فعلا حصل قبل كده وبقى واقع دلوقتي زي انفصال اريتريا عن اثيوبيا مثلا، واللي معرضه كمان حاليا انها تخسر اوجادين واوروميا بسبب الخلافات اللي دايره هناك مع الحكومه. عندك كمان السودان اللي تقسم فعلا وبقى عندك في السودان وطلع له من تحت كده دولة جنوب السودان، دولة مواليد 2011. وده طبعا حصل بعد ما قامت هناك حرب أهلية بين القبائل برضو، حرب راح فيها يعني مئات الآلاف من الضحايا، غير مليون سوداني هربوا من بيوتهم بسبب جحيم الحرب. يعني أفريقيا ليها تاريخ طويل مع المذابح والحروب الأهلية. نيجيريا حصل فيها حرب أهلية دموية استمرت 3 سنين بسبب برضو استقلال منطقة عندهم، أعلنوا نفسهم جمهورية مستقلة، لكن للأسف كانت دولة عمرها قصير قوي، يعني هم 3 سنين بتوع الحرب دول وبعدين رجع التاني تحت سيطرة نيجيريا. الحرب دي راح فيها حوالي 3 مليون قتيل. مثال تاني دولة بوروندي اللي 85% من شعبها من قبيلة الهوتو و14% بس من قبيلة التوتسي، ومع ذلك فالتوتسي الأقلية دول هم اللي كانوا مسيطرين على البلد وبيحكموها. المشاكل بدأت سنة 1965 لما حصل محاولة انقلاب على ملك التوتسي، حصل ساعتها فوضى بقى وراح فيها 5000 قتيل. بعدها ب7 سنين تقريبا طلعت جماعات متمردة من الهوتو وعملوا حملات قتل جماعي، وطبعا التوتسي ردوا وحصلت فوضى تاني، لكن الدنيا اتلمت يعني وهربت الجماعات المتمردة دي واستقروا في زائير. بس فضلت الأوضاع مشتعلة والتنشنة على آخرها، وفعلا بعدها ب4 سنين يحصل مناوشات من تاني والمتمردين يرجعوا تاني ويروح فيها 200,000 قتيل. وعلى سنة 1980 تكون الأمور بقى انفجرت وتحصل حرب أهلية شاملة، ورئيس قبيلة الهوتو يتقتل على إيد قوات التوتسي، والرزع يشتغل في كل حتة، والدنيا هناك في بوروندي دايما فيها احتقان، ولحد النهاردة ممكن في أي وقت فتيل الحرب الأهلية هناك يولع والدنيا تتأزم من تاني. عندنا مثال كمان في رواندا واللي فيها نفس العرقين الهوتو والتوتسي، واللي حصل بينهم حرب أهلية مشهورة يعني في 1994 راح فيها بس حوالي 800,000 قتيل. لكن يمكن رواندا حظها أحسن شوية من بوروندي، لأن الدنيا هناك دلوقتي مستقرة أكتر والبلد بقى فيها حكومة وطنية متفق عليها يعني بقى لها فترة طويلة. يعني صحيح مش ديمقراطية قوي ولزقة في الحكم هناك بقى لها حبة حلوين، بس على الأقل ناجحة اقتصاديا وفعلا ليها تأثير إيجابي ملموس انعكس على حياة المواطنين، وده برضو قلل من فرص الحرب الأهلية، لأن طبيعي كل ما المساواة تزيد والاقتصاد يتحسن والناس يبقى عندها اللي تخاف عليه بتقل بقى النغمات النشاز اللي تنفخ في الحرب الأهلية عشان تشعللها تاني والكل يطلع منها خسران. لسه الأمثلة كتير جدا بس أنا يعني مش هنخلص لو قعدنا نعددها. يعني أفريقيا تعتبر يمكن أفقر قارة في العالم، ده غير إنها أكتر قارة في العالم عندها فجوة بين الفقراء والأغنياء، ناطحات سحاب ومليارديرات وسط العشوائيات، والناس عايشة بأقل من 2 دولار في اليوم. 7 من أكتر 10 دول في العالم عندهم فجوة بين الفقراء والأغنياء موجودين في أفريقيا. صحيح بيانات البنك الدولي بتقول إن نسبة الفقر قلت من 56% سنة 1990 ل 43% في 2012، لكن بسبب الزيادة السكانية فالعدد زاد من 280 مليون فقير ل 330 مليون. زيمبابوي من أفقر دول أفريقيا والعالم تقريبا، وده على عكس جيرانها المتريشين بتسوانا وجنوب أفريقيا. عشان كده زيمبابوي بيطلع منها كتير مهاجرين غير شرعيين للدولتين دول، فبتسوانا عملت سور مكهرب بالكامل على امتداد حدودها مع زيمبابوي، يعني بيمتد حوالي 480 كيلومتر. ولما تسألوا قالوا لا ده مش عشان الهجرة الشرعية ولا حاجة، ده مجرد سور بس عشان يمنع اختلاط المواشي ونقل الأمراض بينهم، لأن مواشي زيمبابوي عيانين شوية والمواشي عندنا مناعتها ضعيفة وممكن تلقط المرض. طبعا الكلام ده بلح، يعني لو الموضوع مجرد سور يمنع المواشي السرحانة طب ليه كهربتوه وليه خليته ارتفاعه عالي كده؟ ونفس الكلام بالنسبة لجنوب أفريقيا، برضه هي كمان بنت سور على حدودها مع زيمبابوي، بس دول ما حوروش بقى، يعني قالوا وش كده مش عاوزين مهاجرين غير شرعيين. جنوب أفريقيا وبسبب طفرتها الاقتصادية تعتبر مغناطيس للمهاجرين الغير شرعيين من القارة كلها، فتلاقيهم كمان عاملين سور كبير على حدودهم مع موزمبيق لنفس السبب، ورغم الأسوار دي كلها في كتير مهاجرين غير شرعيين نجحوا إن هم يدخلوا ويستقروا في جنوب أفريقيا، وطبعا بيحصل ضدهم اضطهاد من أصحاب البلد لدرجة إن في 2017 حصلت حملة كبيرة تحت عنوان ارجعوا بلادكم، والدنيا هناك سخنت وحصل ضرب وتكسير وحرق شركات أجانب وهجمات على مخيمات اللاجئين اللي هي تحت إشراف الحكومة، وحالة غريبة من العنصرية والعنف ضد أي حد مش من جنوب أفريقيا. خلاص أفريقيا فيها فقر وبطالة وعشوائيات، في مدن كاملة مبنية من الصفيح وفيها معاناة وسرقة وعصابات ومخدرات وعنف. في 2012 مثلا أوروبا حصل فيها 5% من جرائم القتل في العالم، في حين أن أفريقيا حصل فيها 31%. شفت الفرق الكبير في النسبة؟ عشان كده وبسبب الفقر والجهل والفساد اللي أدى لوجود كل المساوئ دي، مع طبعا غياب العدالة الاجتماعية ووجود فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، فطبيعي أفريقيا تكون من أكتر الدول اللي عندها فكرة الكومباوند. بس مش زي عندنا كده يعني كومباوندات عادية بأسوار وكاميرات وأفراد أمن وخلاص، لا ده هناك بيبقى كومباوندات عملاقة زي قرى كبيرة متحوطة بأسوار من الكهرباء وأسلاك شيكة وحراس ولا حرس الحدود نفسهم عشان يحافظوا على البشوات الأغنياء من الرعاع الفقراء اللي ممكن يضايقوا سعادتهم ويعكروا مزاجهم. الكومباوند من دول تلاقيه يشرح القلب كده وفيه جناين وحمامات سباحة وملاعب جولف وحياة مرفهة جدا، وبره السور بتاعه تلاقي العشش والبيوت الصفيح والمسردين. يعني أشهر مدينة فيها الكلام ده هي جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، اللي فيها أكتر من 300 كومباوند وحي مغلق خاص بالسادة الأغنياء صحاب البلد وبعيد عن الفقراء ومشاكلهم. العالم كله اتطور، وفي قارات زي أمريكا الشمالية وأوروبا فيها حريات وحقوق إنسان وشفافية وديمقراطية وقيم ومبادئ كتير مهمة للحفاظ على الإنسان وكرامته وحقه في حياة آدمية، وبتضمن العدالة الاجتماعية والكرامة وتوزيع الثروة وتوزيع السلطة وتكافؤ الفرص. صحيح الدول دي ليها عيوب ولسه فيها عنصرية وازدواج معايير، إنما على الأقل المواطن هناك يقدر يعيش حياة كريمة بجد بكرامة وهو ليه حقوق وحريات، وكل ده من مكاسب الديمقراطية. لكن لسه أفريقيا للأسف وفي أغلب دولها ما زالت يعني في المشاكل الأولية زي الفقر والجهل والظلم الاجتماعي والفساد الحكومي وغيره وغيره. أفريقيا رغم إنها لسه قارة بكر وفيها موارد كتير جدا، إلا إنها على مستوى الأفراد ما زالت الأفقر والأقل في مستوى المعيشة بين القارات كلها. اتكلمنا النهاردة عن أفريقيا وعن قبائلها وعرقياتها وعن الحواجز والأسوار اللي فرقت بين الناس وقسمتهم، سواء أسوار مادية أو أسوار معنوية فرقت البشر وقسمتهم لإحنا وهم. شفنا نزاعات وحركات انفصالية، وشفنا دول بتصرف مليارات عشان تمنع الهجرة الغير شرعية. اتكلمنا عن نشأة الدول الأفريقية وإزاي الحدود اللي رسمها المستعمر واتحشر فيها الناس المختلفة بالعافية كانت سبب لمشاكل كتير واضطرابات سياسية أكتر وصلت للحروب والمذابح والمطالبات الانفصالية، واتكلمنا عن تاريخ القارة والنزاعات دي وعن حاضرها ومشاكلها الحالية. هل ممكن يجي يوم وأفريقيا تقدر تستفيد بمواردها وتبقى قارة غنية ومستقرة؟ هل ممكن نشوف دول تاني بتستقل؟ هل ممكن نسب الفقر والجهل تتراجع ويرتفع معدل العدالة الاجتماعية يعني وتنتهي كل التفريقات اللي خسرت القارة كلها كتير واللي خلتها لحد دلوقتي دولها هي الأفقر والأسوأ حظا في العالم؟ كل دي أسئلة الزمن بس هو اللي يقدر يجاوب عليه، لأنها أمور كما تعلمون شرحها يطول، وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.